أحسن الله إليكم من مصر يقول: ما هو أقرب المذاهب الفقهية الأربعة إلى الصواب، وما هو الذي تنصحون طالب العلم بدراسته والاستفادة منه؟
الحقيقة أن المذاهب الأربعة انعقد الإجماع على وجودها، وأنه يوجد المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكل واحد من هذه المذاهب يتبعه ناس بحسب البيئات والأماكن والتأثير، ولا حرج على من انتمى إلى مذهب من المذاهب فيقول: أنا حنبلي أو شافعي مثلا، لا حرج عليه ولا لوم، لكن اللوم عليه إذا جاء الدليل على مسألة من المسائل، من مسائل الأحكام من الكتاب والسنة، وخالف فيها صاحب المذهب، إذا تعصب لصاحب مذهبه وترك ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا هو المذموم. ولذا تجد العلماء وإن انتموا إلى هذه المذاهب، بعضهم إلى حنفي أو سلم الدليل من الكتاب والسنة على حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل خالف فيها بعض الأئمة وقال بغير الدليل، وهذا ممكن، فمن تابع إمامه على خطأ وترك الدليل هذا هو الملوم، وكلهم الأئمة يتبرؤون من تقليد الناس لهم ويقولون للناس: خذوا من حيث أخذنا. العالم من أين يأخذ الشرع؟ يأخذ من الكتاب والسنة، لكن ما كل العلماء يستطيع أن يأخذ الأحكام الشرعية رأسا من الكتاب والسنة. لذا تجد من يقلد ومن يأخذ برأي الإمام فلان، فلا يلام إلا إذا ظهر الدليل وخالف ذلك الإمام الدليل من الكتاب والسنة، وقد يخالف بدون قصد بحسب فهمه، فيجب اتباع الكتاب والسنة ويترك قول كل قائل سواء من أهل المذاهب الأربعة أو من غيره. أما من حيث من هو أقرب إلى الصواب وإلى الأدلة، كل على جانب من الخير ومن الأدلة، فالإمام الشافعي إلى جانب فقهه وأدبه محدث، والإمام أحمد محدث شهير وله المسند كما هو معلوم أكثر من 30,000 حديث، والإمام مالك إمام دار الهجرة كان يأتيه طلاب العلم من الآفاق البعيدة يبغون الإمام مالك، وله من أشهر كتبه المسودة والموطأ كلها حديث وآثار، والإمام أبو حنيفة الذي هو أكبر منهم وأقدم يميل إلى الرأي لا يساويهم في استيعاب النصوص من الكتاب والسنة، ولكنه من الفقهاء من أئمة الفقه المعدودين، ومتى أخذ بالرأي وترك النص فاته النص، يترك رأيه ولا يؤخذ به. كل واحد من هؤلاء متى حصلت مخالفة من إمام ما فإن رأيه يترك، وهذا هو قولهم، كما قال الإمام الشافعي: إذا خالف رأي الحديث فاضربوا برأي عرض الحائط وخذوا الحديث. وهكذا الأئمة يتبرؤون من تقليدهم ويرشدون إلى الأخذ من حيث أخذوا الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وكل أخذ نصيبه بقدر ما يفهم من هذين الثقلين العظيمين، الكتاب الذي هو القرآن والسنة المطهرة. ولكن الذي يظهر لكون الإمام أحمد يختار مذهبه مذهب الإمام أحمد ومن ألف في مذهب الحنابلة يختار اختيار، ولكن لا يمنع من أراد أن يكون شافعي المذهب أو مالكي المذهب أو حنفي المذهب، لا يمنع من ذلك. إلا أن العلماء قالوا إن الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد الذي ألفت فيه المؤلفات من علماء الحنابلة بين مطول ومختصر ومتوسط كما هو معلوم من الكتب الفقهية كالمغني وما تحته أقرب إلى الصواب، لأن الإمام أحمد محدث شهير، فمسائله الفقهية هي أقرب إلى الصواب. ومع هذا إن وجد الإمام أحمد في مسألة من المسائل يخالف الدليل لا يتابع على مخالفته، وإنما يؤخذ بالدليل، وهذا هو الذي يظهر المسألة.
سلم الله إليكم من السويد.
وما أدري سمع صاحبنا ولا ما سمع؟
لا وصل الجواب. أحسن الله إليكم من مصر، يقول: ما هو أقرب المذاهب الفقهية الأربعة إلى الصواب، وما هو الذي تنصحون طالب العلم بدراسته والاستفادة منه؟
الحقيقة أن المذاهب الأربعة انعقد الإجماع على وجودها، وأنه يوجد المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكل واحد من هذه المذاهب يتبعه ناس بحسب البيئات والأماكن والتأثير، ولا حرج على من انتمى إلى مذهب من المذاهب فيقول أنا حنبلي أو شافعي مثلا، لا حرج عليه ولا لوم، لكن اللوم عليه إذا جاء الدليل على مسألة من المسائل من مسائل الأحكام من الكتاب والسنة وخالف فيها صاحب المذهب، إذا تعصب لصاحب مذهبه وترك ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا هو المذموم. ولذا تجد العلماء وإن انتموا إلى هذه المذاهب، بعضهم إلى حنفي أو علم الدليل من الكتاب والسنة على حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل خالف فيها بعض الأئمة وقال بغير الدليل، وهذا ممكن، فمن تابع إمامه على خطأ وترك الدليل هذا هو الملوم. وكلهم الأئمة يتبرؤون من تقليد الناس لهم، ويقولون للناس خذوا من حيث أخذنا. العالم من أين يأخذ الشرع؟ يأخذ من الكتاب والسنة، لكن ما كل العلماء يستطيع أن يأخذ الأحكام الشرعية رأسا من الكتاب والسنة. لذا تجد من يقلد ومن يأخذ برأي الإمام فلان، فلا يلام إلا إذا ظهر الدليل وخالف ذلك الإمام الدليل من الكتاب والسنة، وقد يخالف بدون قصد بحسب فهمه. فيجب اتباع الكتاب والسنة، ويترك قول كل قائل سواء من أهل المذاهب الأربعة أو من غيره. أما من حيث من هو أقرب إلى الصواب وإلى الأدلة، كل على جانب من الخير ومن الأدلة. فالإمام الشافعي إلى جانب فقهه وأدبه محدث، والإمام أحمد محدث شهير وله المسند كما هو معلوم أكثر من 30,000 حديث، والإمام مالك إمام دار الهجرة كان يأتيه طلاب العلم من الآفاق البعيدة يبغون الإمام مالك، وله من أشهر كتبه المسودة والموطأ كلها حديث وآثار. والإمام أبو حنيفة الذي هو أكبر منهم وأقدم يميل إلى الرأي لا يساويهم في استيعاب النصوص من الكتاب والسنة، ولكنه من الفقهاء من أئمة الفقه المعدودين، ومتى أخذ بالرأي وترك النص فاته النص يترك رأيه ولا يؤخذ به. كل واحد من هؤلاء متى حصلت مخالفة من إمام ما فإن رأيه يترك، وهذا هو قولهم. كما قال الإمام الشافعي إذا خالف رأي الحديث فاضربوا برأي عرض الحائط وخذوا الحديث. وهكذا الأئمة يتبرؤون من تقليدهم ويرشدون إلى الأخذ من حيث أخذوا الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وكل أخذ نصيبه وبقدر ما يفهم من هذين الثقلين العظيمين الكتاب الذي هو القرآن والسنة المطهرة. ولكن الذي يظهر لكون الإمام أحمد يختار مذهبه مذهب الإمام أحمد ومن ألف في مذهب الحنابلة يختار اختيار، ولكن لا يمنع من أراد أن يكون شافعي المذهب أو مالكي المذهب أو حنفي المذهب، لا يمنع من ذلك. إلا أن العلماء قالوا إن الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد الذي ألفت فيه المؤلفات من علماء الحنابلة بين مطول ومختصر ومتوسط كما هو معلوم من الكتب الفقهية كالمغني وما تحته أقرب إلى الصواب، لأن الإمام أحمد محدث شهير فمسائله الفقهية هي أقرب إلى الصواب. ومع هذا إن وجد الإمام أحمد في مسألة من المسائل يخالف الدليل لا يتابع على مخالفته، وإنما يؤخذ بالدليل. وهذا هو الذي يظهر في المسألة.
سلم الله إليكم من السويد
أدري سمع صاحبنا ولا ما سمع؟